بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منهج السالكين: وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى الغروب، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، والله أعلم. هذه الأوقات مذكورة في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه الجهني قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم. إذن هذه الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عقبة وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. في هذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لكن ما المراد بالصلاة؟ ما المراد بالصلاة؟ الصحيح من قول أهل العلم ما أشار إليه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بقوله عن النوافل المطلقة. قوله عن النوافل يفهم منه أن الصلوات المفروضة لا تدخل في وقت النهي، فمن نام عن صلاة الفجر لعذر فاستيقظ في وقت النهي فيصلي صلاة الفجر ولو كان الوقت وقت نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله المطلقة يعني أن النوافل ذات السبب يجوز أن تصلى. مثلا من دخل المسجد بعد العصر وأراد أن يجلس، فنقول له قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين، فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا وقت نهي، نقول نعم، النهي ينهى فيه عن التطوع المطلق. طيب، دخل المسجد بعد العصر وصلى ركعتين وجلس، ثم بدا له أو أراد أن يصلي تطوعا، نقول له: لا يجوز. طيب، لماذا جازت تلك وهذه لم تجوز؟ نقول: هذه نافلة مقيدة بدخول المسجد، فإذا صليتها لم تخالف الأحاديث. وأما هذه الآن نافلة مطلقة، فإذا صليتها خالفت أحاديث النهي. طيب، قوله من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، أو قيد رمح يعني قدر. بعضهم يذكر خمس أوقات هي نفسها هذه الثلاثة بتفصيل، فيقول: من الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا وقتان، ومن العصر إلى اصفرار الشمس وقت، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب وقت الرابع، ومن قيام الشمس في كبد السماء أي في وسط السماء إلى أن تزول، خمس أوقات. هكذا يذكرها أهل العلم. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. باب صلاة الجماعة والإمامة. والمراد بها هنا الصلوات الخمس. بخلاف السنن التي تشرع لها الجماعة مثل الاستسقاء ومثل العيد. مثل الجماعة، هنا كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة للصلوات المفروضة الخمس. طيب، والإمامة أمه في اللغة إذا قصده. والإمامة عند الفقهاء قالوا ربط صلاة المأموم بالإمام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي فرض عين للصلوات الخمس، على الرجال حضرا وسفرا، يعني أن صلوات أن صلاة الجماعة للصلوات الخمس واجبة وجوبا عينيا على الرجال، على الرجال. وهنا مرادهم في من وجبت عليه الصلوات الخمس وجوبا عينيا غير أهل الأعذار، غير أهل الأعذار كما سيأتي إن شاء الله. فالمريض إذا لم يستطع الخروج للصلاة يصلي في بيته، بل جاءت السنة مبينة أن المريض يكتب له أجره كما كان يعمل صحيحا كاملا لا ينقص، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن مراده هنا على الرجال أي من غير أهل الأعذار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وهي فرض عين، إذن ليست فرض كفاية، المهم أن تصلي الجماعة، فما دام أن صلاة الجماعة تقام في البلد ممكن أن أصلي في بيتي، قال لك خطأ، صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينية. ويدل على هذا أمور كثيرة وأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الله عز وجل أمر بالصلاة حتى في حال الحرب والقتال فيصلون جماعة، ومنها أيضا حديث الأعمى لما جاءه يستأذنه لأنه أعمى فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وأيضا منها الحديث الذي سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى في كونه عليه الصلاة والسلام هم بحرق بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة. هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على أن صلاة الجماعة واجبة، على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا للمستطيع، للمستطيع. فمن كان من أهل الأعذار كما سيأتي فتسقط في حقه الجماعة، أما غيره فتجب عليه وجوبا عينيا. فإن صلى وحده كان داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أجره ناقص ونقصانه كثير جدا، نقصانه كثير جدا، 1 إلى 27 هذا ضياع، ضياع لأجر كبير. وهل يأثم إذا ترك الجماعة وصلى في البيت مفردا؟ أما الصلاة فقد وقعت وتبرأ ذمته بفعلها، ويظهر من كلام أهل العلم أن من تخلف عن صلاة الجماعة فهو آثم لغير عذر، لغير عذر، أن من تخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر فهو آثم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. وهناك قول بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة في المسجد، وهذا قول بعيد، هذا قول بعيد عن روح الأدلة الواردة في هذا الباب وعن هدي السلف المنقول لنا. انتبهوا لهاتين القضيتين. لماذا؟ لأن بعض المستدلين استدل بأدلة واردة في هذا الباب تدل على أن صلاة الجماعة قد لا تجب بخلاف هذا القول. طيب، هذه الأدلة مثل الصنعاني أو غيره ممن استدل بها رحمة الله عليهم وكانوا مجتهدين، يعني لا عن هوى، لكن نقول هذه الأدلة لو نظرنا إلى فهم السلف لها لوجدناها بخلاف فهمهم، ففهم السلف مقدم. وهذه نكتة مهمة، هذه دقيقة مهمة، لأننا نقول لهؤلاء طيب أعطونا أحدا من السلف ترك الجماعة وتخلف عنها، بل المعروف عنهم المبادرة والمشهور عنهم المسارعة إلى فعلها، بل والخروج للصلاة قبل وقتها، هذا المعروف عنهم، واضح؟ ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى هنا أصاب في قوله وهي فرض عين. طيب، إذن قال وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، يعني لا تسقط. ولكن معلوم كما سبق أو كما سيأتي في أهل الأعذار أنها للمسافر له القصر وله الجمع على حسب حاله كما سيأتي، له القصر في الظهر أو يقصر في الظهر والعشاء، في الظهر والعصر والعشاء، فيقصرها من رباعية إلى ثنائية، أما الفجر فكما هي، وأما المغرب فكما هو. طيب، قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وجه الاستدلال من الحديث واضح، ويزيد بعضهم فيقول: لقد هممت أن آمر، والرسول صلى الله عليه وسلم همه بالأمر دليل على مشروعيته. لا يقال طب ما فعل، نقول لم يفعل لأن هناك مانع وهو الذرية والنساء الضعفة الذين لا حول لهم ولا قوة فيظلمون بهذا الحرق وهذا الفعل. وفي هذا الحديث دليل، انتبهوا، وفي هذا الحديث دليل ورد واضح على من يجوز العمليات الانتحارية ويجوز مثل المظاهرات والإضرابات والتفجيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن تحريق بيوت قوم متخلفين عن الصلاة وتحريق ذراريهم ونسائهم معهم ظلم وتعد، فلم يفعله. في هذا الحديث دليل على بطلان ذاك القول. فإن قيل هناك مصلحة، نقول المصلحة إنما يحددها الإمام الذي يقاتل معه، لا لأفراد الناس. ويدل على هذا أعني تحديد المصلحة للإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يجعل الباب مفتوحا، وإنما الحكم للحاكم الشرعي الذي يقاتل معه. طيب، قال رحمه الله: وأقلها إمام ومأموم، أقل الجماعة من اثنين، إمام ومأموم. استدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال: اثنان فما فوقهما جماعة، أخرجه ابن ماجه وغيره، ولكنه حديث ضعيف. ويغني عنه حديث وقصة مالك ابن الحويرث لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فجعل هناك إمام ومأموم في من؟ في اثنين، فأقل الجماعة اثنان. قال: وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وكلما كان أي العدد، أي عدد المصلين أكثر فهو أحب إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وفيه: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، يعني مع الرجلين يصبح ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل، فهو أحب إلى الله عز وجل. قال: وكلما كان أكثر أي العدد فهو أحب إلى الله. انتبهوا، ليس المراد من هذا، أو لا يدخل في هذا الكلام وفي هذا الحديث، ما يفعله بعض الناس من التجمهر حول مسجد معين أو قارئ معين فيملؤون المسجد كثيرا فيقصد هذا المسجد لهذا العدد، لا، وإنما عدد أهل الحي الذين يحضرون، أو من كان في الطريق الذين كانوا يحضرونه أو الذين يحضرونه. واضح؟ وليس في هذا الحديث دليل على جواز تتبع الأصوات والمساجد، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والإنسان يصلي في مسجد حيه وداره، يعني في مسجد الحي الذي هو فيه بجوار داره. وإلا كما قال العلماء ونبهوا إلى أن المساجد تتعطل من المصلين، فتجد في المسجد إمام ومأموم يعني واثنان أو ثلاثة فقط، ومسجد آخر يعني لا يكاد يوجد مكان بل يصلون في الخارج. ولا شك أن هذا خلاف منهج السلف رضوان الله عليه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي خلفه كل من كان حوله من الأحياء، بل كان بعضهم يصلون في أحيائهم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الخلق، والصحابة هم أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخير وعلى الحق، واضح؟ فتركهم بل وإذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلون في ديارهم وفي يعني أحيائهم دليل على أن تتبع هذه الأصوات خلاف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأيضا نجد كثيرا من هؤلاء الذين يتتبع أصواتهم، إما عامي يعني فقط أنه قارئ القرآن، وإما وهذا الغالب أنه صاحب هوى، وفي هذا ربط لقلوب العامة به. وتعلمون أن الخوارج قبحهم الله في زمن الصحابة إنما استعانوا في إخراج العوام بالقراء، والقراء الحفظة ليسوا من الصحابة وإنما ممن بعدهم، بعضهم كان على جهل ما عنده علم، فكان الخوارج هؤلاء يأتون إليهم ويستميلونهم فينخدعون بهم فيخرجون معهم فيخرج معهم العوام، واضح؟ ولذلك أيضا هذه قضية أخرى أن هذا الإمام الذي يصلى ويلتف حوله يغرر به العوام. وأيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن حتى هؤلاء الذين تتبع أصواتهم قراءتهم غير صحيحة، يعني 100% عندهم أخطاء، عندهم لحن، وبعضهم قد يخرج القراءة وكأنك تسمع أغاني ما تسمع قراءة عن 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 حقيقتها. التغني بالقرآن تحزن مع أدائه على أصوله وبمخارجه وبصفاته وبتحقيق القراءة وبالتخشع فيها وبما يناسب الصوت، لا أن يلحن القراءة، لا أن يلحنها لحنا يخرجها عن أصولها وعن كيفية أدائها. فإذا لا يفهم من قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وكذا من الحديث وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله تجويز تتبع الأصوات. نعم، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا حديث فيه دليل على أن من صلى منفردا فصلاته صحيحة، وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعيف، ولو صح كما قال بعض أهل العلم فلا، ولو صح فمعناه لا صلاة كاملة الأجر بل هي ناقصة، واضح؟ كاملة الأجر فهي ناقصة. طيب، قال: وقال صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، كما سبق قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، لا يفهم معناه أن صلاة الجماعة مستحبة أو هي أفضل فقط، لا، بل هي واجبة وجوبا عينيا، واضح؟ لأن بعض العوام عندنا هنا في مكة مثلا نسمع إذا قيل له بصلاة الجماعة يقول: الصلاة في الجماعة في المسجد صحيح وفي البيت صحيحة. فنقول: نعم، ولكنها واجبة في المسجد، وإذا تركت الصلاة في المسجد وأنت قادر على صلاتها في المسجد فأنت آثم. قال الشيخ: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أهل السنن وهو حديث صحيح. طيب، هذان رجلان صليا في رحلهما الفجر ثم أتيا المسجد والرسول يصلي فجلسا ظنا منهم أن الصلاة خلاص انتهت بالنسبة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم بعد الصلاة وسألهما يعني ما شأنكما، فأخبرا أنهما صليا في رحلهما، يعني في رحلهما ليس في بيوتهما، يعني في حيهم، في حيهم أو في ديارهم. يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الجماعة. شوف هذول صلوا، هذا دليل على تأكيد صلاة الجماعة. من حضرها؟ من حضرها وإن صلاها. وفي هذا الحديث فوائد. أول فائدة ما سبق معنا من أنه لا يتتبع المساجد، فهذان الرجلان لم يصليا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، صلاة الفجر إذا صليت فدخل عليك وقت النهي، واضح؟ فهذان الرجلان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا مع الجماعة نافلة، فدل هذا على أن النافلة إذا كانت على صورة مخصوصة جازت ولو كان الوقت وقت نهي. الأمر الثالث في هذا الحديث أن المشروع لمن دخل المسجد ولو كان الإمام ولو صلى في مسجد في الطريق ثم دخل مسجد آخر والجماعة قائمة أن يصلي معها، الجماعة الأصلية أن يصلي معها. وأيضا في هذا الحديث دليل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، فلا يشترط إذا كان الإمام يصلي فرض أن تنوي أنت الفريضة، واضح؟ لا يشترط. وهذا الحديث ظاهر في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لكم نافلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، معنى كلمة مرفوعا يعني أبو هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصارا يقول المحدث مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك، إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود أصله في الصحيحين. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى بيان وظيفة الإمام وشأن المأموم معه، أن يقتدي به المأموم فلا يسابقه ولا يتأخر عنه، لا يسابقه بأن يركع مثلا قبله أو يسجد قبله ولا يتأخر عنه. الإمام يسجد ثم يرفع وهذا قاعد يدعو ويسبح ويسبح، والإمام يكاد أن يقوم للركعة أو أن يسجد مرة أخرى، فنقول له إنما جعل الإمام ليؤتم به أي ليقتدى ويتابع، أي ليقتدى به ويتابع. قال إنما، ولاحظوا إنما المفيدة للحصر، المفيدة للحصر، يعني يجب عليك أن تقتدي بالإمام، يجب عليك أن تقتدي بالإمام. إنما جعل الإمام أي وظيفته، وشرع لك أن تصلي خلف هذا الرجل اللي هو الإمام لتقتدي به، ليس لأن تصلي على كيفك. إنما جعل الإمام ليقتدى به. قال أهل العلم ومحل الاقتداء في شأنه الظاهر، في شأنه الظاهر كما سبق، لو دخلت مع الإمام هو في صلاة العصر وانت تأخرت عن الظهر والعصر، أو كنت على سفر وأخرت الظهر مع العصر فدخلت المسجد والإمام يصلي صلاة العصر، فلك أن تنوي الظهر، بل يجب عليك أن تنوي الظهر حتى ترتب الصلوات، حتى ترتب الصلوات، فتصلي الظهر ثم بعد انتهائه تقوم تصلي العصر، وهذا ليس اختلافا مع الإمام، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما ظهر من حركاته وفيما كان من أمر يتابع عليه، من أمر يتابع عليه. قال بيّن فسر هذا، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، يعني لا تتقدموا عليه، بل كونوا، شوف قال لاحظ فإذا كبر فكبروا، مر معنا في النحو أن الفاء تفيد ماذا؟ تفيد أمرين، أولا الترتيب فيبتدئ الإمام، وتفيد أمرا ثانيا التعقيب، وهو أن يكون بعده مباشرة، فإذا كبر فكبره، فلا تكبر قبله ولا بعده بزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لك فإذا كبر ثم كبر، قال فإذا كبر فكبروا، قال ولا تكبروا أي قبله حتى يكبر، إذن لا تسابقه ولا تتأخر عنه، ولا تتأخر عنه، إيش المشروع؟ أن تتابعه، المشروع أن تتابعه. قال وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذه الرواية مع روايات أخرى أفادت كما قال أهل البعض وأهل العلم أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، كما جاء في حديث المسيء صلاته، فجاء في ذاك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول سمع الله لمن حمده إلى آخره، فقالوا ليس في هذا الحديث نفي أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما فيه أن يقول بعد قول الإمام كذا وكذا، كما في حديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. واضح؟ طيب. قال وأيضا عندنا حديث يفيد هذا المعنى في هذا يعني في هذا السياق عموما، قول عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته أو رأسه رأس حمار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح، ذكر العراقي في طرح التثريب أن رجلا من الفقهاء، يعني من الفقهاء ممن لم يعتني بالحديث والسنة، وهذه من فوائد السنة والتمسك بها، أن رجلا من الفقهاء ماذا فعل لما ذكر هذا الحديث؟ سخر منه، فكان بعده، والعراقي الظاهر أنه حضر مجلسه أو سمعا، كان بعده لا يحدث الطلاب إلا من وراء جدار، ما يحدثهم مباشرة، فلما سألوا عنه قالوا تحولت صورته إلى صورة حمار، تحولت صورة رأسه إلى صورة حمار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة فيما أذكر ذكرها العراقي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث، حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار، ذكر هذه القصة العراقي في طرح التثريب. نعم. فإذا ينبغي للمأموم أن لا يتعجل على الإمام، وأن لا يرفع رأسه قبله، ولا يركع قبله، ولا يسجد قبله. قال وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. يقول بعض الصحابة كنا لا نسجد حتى نرى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا على الأرض أو يضع جبهته على الأرض، ما يرتخون أصلا ولا ينحنون حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال هذا الحديث يفيد أن الإمام يتابع على هيئته، فإن صلى قائما يصلى خلفه قائما، وإن صلى قاعدا يصلى خلفه قاعدا. وبعض أهل العلم قالوا لا، قالوا إن صلى الإمام، إن ابتدى الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فصلى جالسا فنصلي خلفه قياما، كما حصل في قصة صلاة في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، لما جاء النبي لما صلى بهم أبو بكر قائما ثم نشط النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس جالسا، فصار أبو بكر إيش؟ إمام، فصار أبو بكر مأموم وصار النبي إماما، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ جالس، والصحابة صلوا خلفه قياما. واضح؟ فقالوا إذا ابتدأ جاء واقفا ثم عرضت له علة فصلى جالسا يصلي جالسا ومن خلفه قياما. نعم. فقول عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون ليس على إطلاقه للأحاديث الأخرى الواردة في الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أي يصلي بالقوم أقرأهم لكتاب الله أي أحفظهم لكتاب الله حفظا وتلاوة يعني ما يتعلق بكيفية أدائه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء أي في الحفظ سواء فأعلمهم بالسنة أي أفقههم في دين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن اجتمع رجلان أحدهما هاجر والآخر لم يهاجر فالمهاجر مقدم، إن اجتمع مهاجران أحدهما أقدم فيقدم الأقدم. طيب بعد الهجرة، الآن لو اجتمع عندنا رجلان ما في هجرة، نقول كما قال العلماء أكبرهم سنا، أكبرهم سنا، لأنه كما في رواية مالك ابن الحويرث وليأمكما أكبركما، وفي بعض الرواية أقدمكم سلما أي إسلاما أي إسلاما. طيب قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، من أحق بالإمامة؟ من أحق بالإمامة؟ أحق بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو سلمة أو سنة، على هذا الترتيب. وهذا محله عند العلماء فيما إذا لم يعين الحاكم إماما مختصا. فلو عين إماما مختصا، لو حافظ فقط جزئين أو جزء واحد وصلى خلفه إنسان حافظ القرآن وحافظ الصحيحين، فهذا المختص هو الأولى، لأن محل الحديث عند المفاضلة، عند المفاضلة. وصلاة المفضول بالفاضل صحيحة، صلاة المفضول بالفاضل صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذهب يتوضأ فأقام الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مأموما وصلى بهم أظن عبد الرحمن بن عوف أو غيره من الصحابة أو سعد أحد الصحابة صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتم به النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة المفضول بالفاضل صحيحة، واضح. فمحل هذا الحديث مثل ما يفعل مثلا في وزارة الأوقاف لما يتقدم 4 أو 5 أشخاص على مسجد واحد يفاضلون بينهم على هذا الأساس، لا لحزبية ولا لانتماء آخر، ينظر أيهما أحفظ، أيهما أعلم بالسنة، أيهما أكبر سنا. فإذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عند هذا الحديث أو عند يعني إراده لمثل هذه الأحاديث، قال رحمه الله تعالى إذا اجتمع تقديم الأقرأ قرآنا أي مع علمه بالسنة، فإن اجتمع شخص حافظ للقرآن لكن ضعيف في حفظ السنة أو لا يعرف السنة مع شخص يحفظ أقل منه، بل لو كان يحفظ جزءا واحدا فقط مثلا لكنه أعلم بالسنة، واضح، قال اتفاقا هذا الذي هو أقل حفظا من القرآن وأعلم بالسنة وأعلم بالسنة مقدما عليه اتفاقا، حكاه الحافظ بن حجر في فتح الباري. طيب أيضا في هذا الحديث في الجزء الأخير مسألة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، في سلطانه يعني في بيته وفي منزله وفي المحل الذي هو ولي فيه، أنت حافظ القرآن وعالم بالسنة وقامت الصلاة، ما تجي تتقدم من نفسك تصلي بالناس، أنا حافظ صاحب سنة، الرسول يقول أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة وكله فيه، نقول لا، هذا في المكان العام، المكان الذي فيه المفاضلة، أعلمهم أحفظهم أقرأهم إلى آخره. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا هو الذي أمرنا إذا كنا في بيت شخص أن لا نتقدم بالصلاة في بيته إلا بإذنه، كأن يقول صاحب البيت تفضل يا فلان صلي، واضح، تفضل يا فلان صلي. قال ولا يقعد في بيته على تكرمته، محل تكرمته معناه المكان المخصص له المهيأ ليكون مستقبلا فيه لضيوفه، أو مثلا جهزه بنوع من يعني الفراش يعني الثمين أو الجميل أو كذا ليجلس عليه. ولذلك من سوء الأدب أن الإنسان يدخل بيت أحد مكان يعني بارز يجلس فيه دون إذن صاحب البيت. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يتقدم الإمام. طيب المسائل نأخذها سريعا إن شاء الله، ما يعني قال وينبغي أن يجب أن يتقدم، قوله هنا وينبغي أن يجب أن يتقدم الإمام لحديث أن يعني جاء لحديث جابر بن عبد الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وفيه ثم جئت حتى قمت عن يساره، عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء ابن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن جابر وابن صخر واحد عن اليمين والثاني عن اليسار. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا أو بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. إذن قال الشيخ ينبغي أن يتقدم الإمام أي ويتأخر المأموم، وأن يتراص المأمومون. معنى التراص أولا أن يكونوا على سمت واحد، على صف واحد، هذا أول أمر، فلا يكون بعض متقدم والآخر متأخر. ومعنى التراص أيضا أن لا يكون بينهم بين المصلي والآخر فراغا، بل كما جاء في حديث أنس حتى كان أحدنا يلزق قدمه بقدم أخيه ومنكبه بمنكبه، ويعني فذكر من التصاقهم، ليس فقط التقارب بل من التصاقهم في بين الأقدام وبين الأكتاف وبين الركبتين فكانوا يتقاربون جدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأن يتراص المأمومون، وهذا مما يخل به كثير من المصلين اليوم للأسف الشديد، فنراهم إذا وقفوا في الصف إما يعني أحدهم متقدم والآخر متأخر، وخاصة أصحاب الكراسي، خاصة أصحاب الكراسي حتى يجلس بسمت الصف يقوم يأخر الكرسي إلى وراء ويجلس فيه ويتراص مع الصف ويعني ويقطع الصف الذي في الخلف، ما يستطيع يصلي أحد خلفه. فنقول لصاحب الكرسي إن كنت تستطيع أن تصلي جالسا على الأرض فصلي على الأرض حتى لا تضايق الناس، ولا تستطيع الجلوس لمرض أو نحوه إلا على الكرسي، فاجعل الكرسي على سمت الصف ولا يضر تقدمك قليلا لعذرك، ولا تقطع الصف الذي في الخلف. وأيضا من الأخطاء أن بعض المصلين ينفر منك، كل ما اقتربت بقدمك إليه أو يعني معه ابتعد عنك. فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتراصون، يلزقون أقدامهم ببعض ومناكبهم ببعض وركبهم ببعض. قال رحمه الله ويكملون الأول بالأول، يعني يكملون الصف الأول، اكتمل راح للثاني، اكتمل الثاني بدأوا في الثالث. وهذا مما يدل على خطأ يفعله بعض الناس، وهو أنه يبتدئ بصف مؤخر مع عدم اكتمال الصف المقدم، بل أحيانا يكون صفين ثلاثة في المقدمة هناك جوانب منها فارغة لم يكمل الصف فيها. ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ، ومما يجعل الشيطان يتخلل ويتلاعب بين الصفوف، مما يؤثر على الخشوع كما ذكر أهل العلم. أيضا من الخطأ أن يصلي خلف الصف وحده، وسيأتي هذا إن شاء الله. قال ومن صلى فذا، فذا هنا وفي الحديث السابق صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ معناها المنفرد الواحد. إذن ومن صلى فذا أي منفردا خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته، يعني صلاته باطلة، لقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده، كما في حديث علي بن شيبان رضي الله عنه قال صلينا خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فرأى رجلا فردا، يعني لوحده، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، أي حتى انتهى من صلاته، ثم قال له استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك، فلا صلاة لفرد خلف الصف. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في قوله لغير عذر، قال العلماء لغير عذر كأن يكون الصف اكتمل وما في أحد إلا هو فيصلي خلف الصف وحده. وهل يشرع أن يأخذ رجل من الصف الذي أمامه؟ قيل بهذا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعيته، إلى عدم مشروعيته، إلى عدم مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أن يسحب رجلا من الصف المتقدم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا فيه مسألة، وهي أن إذا كانت الجماعة لرجلين فإن المأموم يقف عن يمين الإمام، فإن المأموم يقف عن يمين الإمام. فائدة أيضا نبه عليه العلماء: بعض الناس إذا صلى مع الإمام يعني رجلان فقط، يعني إمام ومأموم فقط، يتأخر عن الإمام قليلا، وهذا خطأ، بل يقف معه في نفس الصف، يعني حتى يكون في صورة جماعة أنه متأخر، هذا خطأ لا دليل عليه، وإنما يقف المأموم في صف الإمام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم قال وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. هذا أورده الشيخ رحمه الله تعالى في باب الجماعة إشارة إلى السنة، وإلى الأدب في الإتيان إلى المسجد والمشي إلى المسجد، أن يمشي بسكينة ووقار، ولا يسرع ولا يجري ولا يعني يمشي بهيئة كاللاعب أو اللاهي، بل يمشي وعليه السكينة والوقار ولا يسرع. إذا ما يفعله بعض الناس من الجري ومن تقارب الخطى، لو كنت حريصا عن الصلاة مثلا فلبادرت للخروج مبكرا، أما تتأخر وتجري فتأخرت عن الصلاة وخالفت السنة في الإتيان إلى الصلاة هرولة أو مسرعا، فإن هذا لا يشرع. وذكر أهل العلم أن من الحكم في عدم السرعة، مع أنه يحصل خيرا وهو إدراك ركعة، من الحكم في ذلك أن هذه السرعة تذهب عنه الخشية أثناء الصلاة، فينهج ويتنفس بسرعة، وأيضا يكون منهكا متعبا، وأيضا يؤثر على المصلين بجنبه، لأنه لما يأتي ويدخل الصف وهو يعني متأثرا بهذا الجري، من بجواره يعني يتأثر بحاله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. أيضا هذه من يعني من إتمام الائتمام، أو من يعني داخلة من الائتمام بالإمام والاقتداء به. إذا دخلت المسجد والإمام راكع فاركع معه، إذا دخلت المسجد والإمام ساجد فاسجد معه، إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد فاجلس معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك كما في الحديث. من الخطأ أن بعض الناس إذا جاء والإمام رفع من الركوع وسجد ينتظر واقفا حتى يقف الإمام ثم يدخل معه وهو واقف، هذا خطأ يفعله كثير من الناس. وهذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في الترمذي، وهو حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، هذا الحديث فيه دليل على خطأ يفعله بعض الناس، وهو إذا دخل المسجد والإمام في الركعة الأخيرة قام منها، أو يعني قام من الركعة وسجد مثلا، يقف وينتظر جماعة أخرى، وكل من جاء يقول له: لا صلي، انتظر نصلي احنا بعد الإمام، انتظر. وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرنا أن نصنع وأن نفعل كما يفعل الإمام، فدل هذا على أن الصحيح من قول أهل العلم أنه ولو كان الإمام في التشهد الأخير تدخل معه ولا تنتظر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول: من الأولى بالإمامة، العامي الحافظ أو السلفي الذي لم يحفظ القرآن بكامله؟ إذا كان هذا السلفي عنده علم بالسنة واضح فهو، والعامي ليس عنده علم بالسنة، فهذا السلفي أولى. وإن كان هذا العامي وحافظ للقرآن ويعرف أحكام الصلاة فهو أولى. والله أعلم. يقول هذا السؤال: هل يجوز تبني الأبناء؟ نقول: لا، لا يجوز، هذا منهي عنه في الإسلام، تبني الأبناء وأن يعني نعطيهم أسماءنا، ادعوهم لآبائهم. وإن قصد بمعنى كلمة التبني هنا أخذ يتيم أو طفل لا يعرف له أهل وتربيته والعناية به، فهذا جائز، بل هذا مشروع وله فضل كبير عند جاء في السنة، وهذا من كفالة اليتيم، واضح، ورعاية المساكين، ولكن بالشروط. فإذا كان الابن هذا مثلا ذكر وبلغ، واضح، ولم تحصل له رضاعة من هذه يعني من زوجة هذا الرجل، واضح، فليس ابنه بالرضاعة، يحجب عن زوجته وعن بناته، يحجب عن زوجته وعن بناته. لا يقال: والله هذا ولدنا وتربى معانا وهذول أخواته، نقول: لا، هذا خطأ، يحجب عنه. وكذا لو كانت بنتا ولم ترضع من المرأة هذه، واضح، أو يحصل لها رضاعة تجعل لهم محرمية عليها، فإن لم يحصل لها هذا فإذا كبرت تحجب عن زوج هذه المرأة وعن أبنائه، واضح. ولا يقال: هذه أختهم متربية معهم. كل هذا كلام فاضي، كل هذا كلام فاضي، لا يعني له أصل أو لا دليل عليه في الشريعة. والله هذا يبغى له يعني يقول: اشترى أرضا بثمن ثم اتضح أن الأرض معيبة، يعني فيها عيب، فرد الأرض على البائع، لكن قال المشتري إنه تضرر لأن سعر الأرض قد تغير إلى الأعلى، وأنه لا يستطيع أن يشتري ثمن الأرض بثمن الأرض أرضا مثلها، فطلب من البائع أن يعوضه عن الفرق بين السعرين، فهل يجوز؟ هو هذا الأصل، الأصل من اشترى سلعة معيبة يخير بين ردها وقبض ثمنها، ارتفع نزل ما لنا صلاح، ويخير بين أن يأخذ الفرق بين قيمة الأرض السليمة وقيمة الأرض المعيبة، يعني أرض فيها عيب أن يكون جزء منها مثلا جبلي أو صلب، واضح، أو فيها مثلا منحدر شديد في جوانبها، هذا عيب في الأرض. تسوى هذه الأرض مثلا 500,000 بهذا العيب، ولو كانت غير معيبة تسوى مثلا 800,000، فنقول الفرق بين 800 والخمسمائة 300,000، لك أن تسترجع أن تعود منه بكم؟ 300,000 ريال، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.